بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أول الأمور التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، بدأ آخى بين المهاجرين والأنصار، لما في هذا الأمر من عظيم الفائدة وترسيخ الأخوة الإيمانية، آخى بين المهاجرين والأنصار، أخوة دينية إيمانية، صارت هذه الأخوة أقوى من أخوة النسب، صارت هذه الأخوة أقوى من أخوة النسب، وصارت هذه الأخوة هي التي يرجع إليها وتنفع يوم القيامة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فالأخوة تجلب الرحمة من الله عز وجل للمؤمنين، فإذا رحمت وإذا آخيت في الله رحمك الله، فإن الأخوة الإيمانية تبقى إذا تقطعت الأسباب. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة وكل أخوة وكل صداقة وزمالة ليست في الله ولا لله تنقطع وتذهب في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة ترجع حسرات ولعنات على أهلها. قال أنس بن مالك: قدم عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة وهو من المهاجرين، قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن لأخيه في الإسلام والإيمان والدين والسنة، قال له: إني رجل ذو مال ولي أيضا زوجتان، فاختر إحدى زوجتي أطلقها، فإذا انتهت العدة تزوجتها، وأقاسمك المال نصفين. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلوني على السوق فدلوه فاتجر وتكسب ثم تزوج، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه أثر العرس وأثر صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت. قال: على كم؟ قال: على وزن نواه. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والحديث البخاري وغيره عن أنس، وجاء أيضا عن عبد الرحمن نفسه رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الحديث وفي هذه النصوص العظيمة الحرص على الأخوة في الله، فإنها مهمة ورابطة قوية حرص عليها نبي الإسلام من أول أمره لما هاجر من أجل أن يقيم دولة الإسلام ويمكن لدولة الإسلام في الأرض. لما هاجر المدينة وحصل له من الأنصار ومن الأعوان آخى بين الأنصار وبين المهاجرين، حتى كان من آثار هذه الأخوة أن الرجل يرث أخاه من المهاجرين، يرث أخاه من المهاجرين ولا يرث من النسب من أخيه. المهاجر إذا مات في المدينة يرثه الأنصاري ولا يرثه إخوانه وآباءه وأهله الذين لم يهاجروا. هذا الأمر كان في بداية الإسلام، أن الأخوة كان حتى فيها ماذا؟ الإرث. فكان الأنصار إذا مات المهاجري أخوه في الدين يرثه، وهو أخوه في الدين، وأخوه في النسب لا يرث منه، أخوه في النسب لا يرث منه، وأخوه في الدين يرث منه. هذا يدل على ماذا؟ على عظم هذا الأمر. وأنتم تعلمون يا عباد الله أن الإسلام يحث على التآخي والتناصر والتراحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأول عن جرير متفق عليه، وهذا عن عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو حديث عظيم. والتآخي والتراحم بين المؤمنين يجلب لهم الرحمة، والله عز وجل إيجاز العباد على ما يتعاملون به. فالمحسن يحسن الله إليه، والذي يرحم الناس يرحمه الله، والذي ينفس عن المسلمين ينفس الله عنه، والذي يستر المسلمين يستر الله عليه، والذي يعين المسلمين يعينه الله، والذي يعلم المسلمين ويسعى في إخراجهم من الظلمات إلى النور، فإن الله عز وجل يزيده علما وحلما وفقها ويزيده من الخير على قدر ما يبذل للعباد. إن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه عن النعمان بن بشير. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. والله عز وجل يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كيف يكون بناء الرجال مرصوص إذا كانوا بأخوة؟ كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا البناء لا يتم يا عباد الله إلا بالتآخي في الله والتحابب في الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زار أخ أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا وكذا، لي فيها أخ. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. رواه مسلم عن أبي هريرة انظر هذا الرجل الذي زار أخاه في الله، ما بينهم نسب ولا بينهم مال ولا دنيا ولا جاه ولا مصلحة أبدا، إنما هي في الله. الله عز وجل رضي عن فعله، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه ترغيبا في مثل هذه الأمور وتشجيعا للمسلمين على ترسيخها والقيام بها والعمل بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يخبر الصحابة، وهم الصحابة الذي بلغوا مبلغا لا يعرف في الأمم، لا يعرف في أتباع الأنبياء مثل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضرب الله عز وجل لهم الأمثال الطيبة الكريمة التي تدل على إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وتراحمهم وأخوتهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إغاظة للكفار، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فكانوا غيظا للعدو رضي الله عنهم لبنيانهم المرصوص وقوتهم الداخلية وتكاتفهم على الحق والخير والتناصح فيما بينهم، صاروا غيظا للكفار يفرحون الصديق ويحزنون العدو، على عكس اليوم ما عليه أكثر المسلمين، فإنهم تفرقوا وتحزبوا وتشتتوا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا وصف المنافقين ووصف المشركين ووصف الذين من غير أهل التراحم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم الله عز وجل متفقين مجتمعين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتكت عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله، كما في رواية من حديث النعمان. فالمؤمنون كالجسد الواحد. فيا أيها الناس، نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة يدعوان الإنسان إلى التآخي والتراحم والتحابب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وما من أمر يفسد الأخوة إلا جاء الشرع بالنهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، من حديث ابن عمر، وجاء عن أبي هريرة في الصحيحين كذلك: لا يخطبها أحدكم على خطبة أخيه. لماذا؟ لأنك إذا خطبت على خطبة أخيه أفسدت الأخوة، فينهى المؤمن أن يخطب إذا خطب أخوه. أخوك تقدم يخطب امرأة، لا تتقدم حتى يترك أو يأذن لك، حتى يترك أو يأذن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يسم بعضكم على سوم بعض. المساومة على السلعة التي ساوم عليها أخوك فإنها ربما تفسد الأخوة، البيع على بيع أخيك ربما يفسد الأخوة، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، لماذا؟ من أجل أنه يفسد الأخوة. إذا كانوا ثلاثة فتناجى اثنان دون الثالث، ربما وقع في صدره عليهم ما لا يعلمه إلا الله، وربما فسدت الأخوة فيما بينه وبينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سد كل أبواب الخلل وكل أبواب التفرقة بين المؤمنين، فنهى أن يتناجى اثنان دون الثالث. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يحصل شيء يفسد الأخوة فيما بينهم. هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في أحاديث كثيرة جدا ينهى عن أمور فيها من إفساد الأخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث، الظنون في المسلمين يفسد الأخوة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الظن. فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هكذا تجسس والتحسس والتحاسد والتدابر والنجش، كل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه من إفساد الأخوة. فيا أيها المؤمنون، الدين النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم الداري: إن عندك على أخيك شيء فانصحه فيما بينك وبينه، فإن هذا أدوم للأخوة وأحرى للصدق وأنفع لأخيك لما تنصحه. وأما أن تنفرد عنه وتغتابه أو تنم عليه أو تتكلم عليه في الغيب، فإن هذا يفسد عليك الأخوة فيما بينك وبين الأخ. فإذا فسدت الأخوة فمن الصعوبة البالغة إصلاحها إلا أن يشاء الله عز وجل. فالحرص على ذلك قبل أن يقع التناصح بين المسلمين وبين المؤمنين، وخاصة النصيحة في السر وبينك وبينه فيما ينفعه وفيما يقومه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. مرآة، انظر إذا عندك شيء في وجهك، في عمامتك، في ثوبك، ورأيت بالمرآة نظرت، إذا في خلل أصلحته، فأنت لأخيك كالمرآة. فليكن هكذا المؤمن، المؤمن للمؤمن كالمرآة. انظروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالمرآة. فإذا كنت ترى نفسك كالمرآة لأخيك أصلح الخطأ، لأن المسلم معرض للخطأ، معرض أيضا للعمد، معرض للزلل. فبنصيحتك له وإصلاحك وإصلاحك له وتوجيهك له يحصل الخير الكثير، بارك الله فينا وفيكم. فالحذر من كل ما يفسد الأخوة، فإن هذا المجتمع لا يقوم إلا بأخوة صادقة. ولو رأيتم المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية والمجتمعات الإسلامية التي يعني حصل منها من النقص، كيف فسد هذا الجانب؟ ما يسلم على أخيه إلا من أجل مصلحة، وما يجلس معه إلا من أجل مصلحة، وما يضحك له إلا من أجل مصلحة، سبحان الله، وما يزوره إلا من أجل مصلحة. بل ربما في الغرب وفي الشرق يعني ربما بين الرجل وزوجته من العداوة الشديدة ما لا يعلمه إلا الله، وبين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأبنائه، وبين الرجل وإخوانه في النسب من العداوة الشديدة ما لا يعلمه إلا الله. والمؤمنون يتراحمون بغير نسب، يجمعهم الأخوة الإيمانية، يتراحمون بغير نسب. وهذه صفة لا تجدها إلا عند المسلمين، ولا تجدها عند المسلمين إلا عند من عرف فضل الأخوة، ومن عرف أيضا أجرها وثوابها عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معناه، قال عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله عز وجل على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بماذا؟ ليسوا بإخوة في النسب أو كذا، وإنما هم تحابوا في الله عز وجل على منابر من نور. الأخوة في الله، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء على أخوتهم العظيمة وعلى تفانيهم في المحبة، فإنهم في منزلة عظيمة على منابر من نور، فهم من أهل الجنة لأن الله عز وجل أعطاهم هذه المنابر يجلسون عليها وخصهم بها لعظم ما قدموه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، متفق عليه عن أبي هريرة. انظر، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله، أخوة في الله، ما في مصلحة، ما في غرض، ما في دنيا، ما في هدف، ما في وظيفة ولا منصب ولا جاه ولا شيء إلا في الله. فإن زار زار في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن تبسم لله، وإن هجر أيضا فلله. المهم أن يكون كل هذا يعمل لله عز وجل، فالله يأجره الأجر العظيم يوم القيامة. أيها الإخوة، بارك الله فينا وفيكم، الأخوة أمرها عظيم ومن أعظم ما يكون، وترسيخها واجب علينا جميعا في قلوبنا وفي قلوب إخواننا. فإن أهل السنة هم أهل الحق، وهم أهل العدل، وهم أهل الإنصاف، وهم أهل التآخي حقا في الله عز وجل. فإن حصل من الخلل أو النقص فينا شيء فعلينا بإصلاحه والرجوع إلى النصوص من الكتاب والسنة وأفعال السلف، كيف كانوا على أخوة يضرب بها المثل، فلنكن كذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أثنى عليهم وأثنى على من تبعهم بإحسان، فكم ممن تبعهم بغير إحسان لا يثنى عليه، إنما أثنى على من تبعهم بإحسان. فنتبعهم في تآخيهم أيضا، فإنها من الدين، وإنها من الأمور التي رغب الله فيها وحث عليها وأمر بها، وأمر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورتبت الأجور العظيمة على هذا الأمر العظيم. بارك الله فينا وفيكم، ووفقنا الله وإياكم، ودفع الله عنا وعنكم كل سوء مكروه، والحمد لله رب العالمين. استغفر.